الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يعلم أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، وتجدون خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر. وفي رواية المسلم: حتى يقع فيه. وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذا الحديث العظيم من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام هو عبارة عن ثلاثة جمل بين النبي عليه الصلاة والسلام أحوال الناس وأنهم يختلفون، فالناس معادن، وبين النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس، وبين النبي عليه الصلاة والسلام شر الناس. فقال في الفقرة الأولى من فقرات هذا الحديث: تجدون الناس معادن، فالناس ليسوا على حد سواء، هم معادن مختلفة. والمعادن كما هو معلوم أنها ليست على حد سواء، هنالك المعادن النفيسة كمعدن الذهب وهكذا معدن الفضة، وهنالك دون هذه المعادن في النفاسة، وهنالك معادن رديئة. فالمعادن الموجودة في الأرض مختلفة، وهكذا الناس. والله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تربة الأرض، فجاء الناس على أمور متنوعة في ألوانهم وهكذا في معادنهم، فليسوا على حد سواء. في الألوان هنالك الأبيض وهنالك الأسود وهنالك الأسمر وهنالك غير ذلك من الألوان المتنوعة على حسب الأرض. وهكذا هم معادن كالمعادن الموجودة في الأرض، فليسوا على حد سواء. فمعدن العرب ليس كمعدن العجم، فالعرب أفضل من العجم باعتبار المعدن، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن المعدن النفيس هو مظنة الأمور النفيسة، ولقد يوجد الشيء النفيس من غير معدنه، لكن الأصل أن المعدن النفيس تأتي منه الأمور النفيسة وهو مظنة الأمور النفيسة. وإلا كما قلنا قد يأتي الخير من غير ذلك، فكثير من الأنبياء والرسل من غير العرب، وهم أفضل من العرب الذين ليسوا بأنبياء ورسل. لكن على سبيل العموم فمعدن العرب أفضل من معدن العجم، وقريش أفضل العرب، معدن قريش أفضل من معدن سائر العرب. والمعدن كما قلنا النفيس هو مظنة الأمور النفيسة، ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام من قريش، وهكذا السابقون الأولون من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين كانوا من هذا المعدن، وعلى رأس هؤلاء الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أجمعين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، فكانوا من هذا المعدن. ومعدن بني هاشم أفضل من سائر قريش، وخير بني هاشم نبينا عليه الصلاة والسلام. فالناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام معادن. في حديث أبي هريرة فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال النبي عليه الصلاة والسلام: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فخيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وهذه اللفظة الأخيرة جاءت أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري: الأرواح جنود مجندة، أي جموع مجتمعة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر اختلف. فالأرواح تتجه إلى مثيلها وإلى نظيرها، فأصحاب الفسق يتجهون إلى أهل الفسق، وتحصل المودة فيما بينهم مودة دنيوية، وتنقطع في الآخرة ولا تبقى إلا مودة المتقين، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. وأصحاب البدع يألف بعضهم بعضا، وأصحاب الخير والسنة يألف بعضهم بعضا، فالأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. شاهدنا هو أول هذا الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه الحديث الآخر قيل للنبي في الصحيحين قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: من أكرم الناس؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتقاهم، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكرم الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتقاهم. فقالوا: ما عن هذا نسألك؟ فقال: يوسف. نعم. فقال: نعم، يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله عليه الصلاة والسلام. فهذا كريم النسب، هو نبي من الأنبياء، وأبوه يعقوب من الأنبياء، وجده إسحاق من الأنبياء، وأبو جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو خليل الرحمن. فهذا هو النسب الكريم، فهذا أكرم الناس من حيث النسب. فقال ليس عن هذا نسألك. فقال عليه الصلاة والسلام: عن معاد العرب تسألونني؟ خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا ما فقهوا. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فمن كان ذا شرف في الجاهلية وأسلم فإن الشرف لا يزول منه، فإن المعدن يبقى على معدنه ويزداد خيرا، إن انتقل إلى ما هو خير فإنه يزداد خيرا. فالذهب معدن النفيس، الذهب معدن النفيس، ربما يكون في الأرض فيه شيء من الشوائب، فيه شيء من الشوائب والمغيرات، وإذا ما انتقل من ذلك الموضع من الأرض إلى أماكن الصياغة فإنه لا يفسد بل يزداد نقاء ويزداد جمالا وصفاء. وهكذا من كان في الجاهلية من أهل الشرف، من أهل الشرف، له الشرف باعتبار الأصل، كأن يكون من العرب أو من قريش أو من بني هاشم، وله الشرف من حيث الأخلاق الحسنة في قومه، فهو صاحب كرم في جاهليته وصاحب شجاعة في جاهليته وصاحب نجدة في جاهليته، ويواسي المحتاجين في جاهليته، فيه صفات الشرف، وهو كريم في وسط قومه في جاهليته، فإنه إن انتقل الإسلام لا يزول عنه هذا الشرف بل يزداد نقاء وصفاء ويزداد شرفا وبهاء. فإذا دخل في الإسلام فإن الإسلام شرف، والشريف إذا دخل في شرف آخر يزداد شرفا، فيزداد شرفا بالإسلام ولا تدخل المنقصة بل يزداد شرفا بذلك. وإذا ما دخل في الإسلام وتفقه في دين الله عز وجل فإنه يزداد شرفا فوق شرفه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا، إذا حرصوا على الفقه في دين الله عز وجل، فإن العلم النافع شرف. إن دخلوا في الإسلام فقد انتقلوا إلى شرف أعظم، وهو شرف الإيمان والإسلام، وإن تفقهوا في دين الله عز وجل ازدادوا شرفا ورفع عند الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمؤمن له رفع وله شرف بسبب إيمانه، يرتفع المؤمن ويعلو وتعلو منزلته بسبب إيمانه، يعلو على غيره، على الكافرين وعلى المجرمين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن له علو على الكافرين وعلى الفاسقين وعلى المجرمين، وله الشرف والمنزلة الرفيعة في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم، فإذا ما جمع بين الإيمان وبين العلم النافع الفقه في دين الله عز وجل ازداد شرفا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن كان شريفا في الجاهلية ودخل في الإسلام ازداد شرفا. وإذا تفقه في دين الله عز وجل فإنه يزداد شرفا أعظم من ذلك، شرف العلم، شرف العلم. فالعلم يعلو به من لم يكن شريفا حتى في الجاهلية، هو شرف بذاته. وإن لم يكن العبد شريفا في جاهليته فإنه بالعلم يزداد شرفا ورفعة، ولو كان قبل ذلك من العبيد، ولو كان عبدا اعتق في سبيل الله، في سبيل الله عز وجل، ما له أصل شريف، فإن العلم يرفعه. ومعلوم ما جاء في صحيح مسلم من حديث لعله نافع بن الحارث لما التقى بعمر رضي الله عنه بعسفان فقال له: من خلفت على أهل الوادي، أي على أهل مكة؟ فقال لعمر رضي الله عنه: خلفت ابن أبزة، يريد عبد الرحمن. فقال له عمر رضي الله عنه: ومن ابن أبزة؟ فقال له: مولى من الموالي، يعني كان عبدا، كان عبدا من العبيد ثم أعتق، فإذا ما أعتق العبد يقال له مولى، يعني ما له أصل رفيع. قال: مولى من الموالي؟ قال: أخلفت على أهل القرى مولى من الموالي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله عز وجل وعالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالرفعة رفعة العلم أعظم من رفعة النسب. وإن لم يكن العبد كما عرفنا شريفا في جاهليته فإن العلم يرفعه. وكم من علماء الإسلام إذا نظر الإنسان في تراجمهم وفي سيرهم وجدهم أنهم من الأعاجم، أئمة كبار من أئمة الإسلام، وأصلهم راجع إلى العجم، كالبخاري ومسلم وغير هؤلاء من أهل السنن والمسانيد والمعاجم، حفاظ كبار من حفاظ الإسلام. وإذا تأمل الإنسان فيهم وجدهم من العجم، رفعهم الله سبحانه وتعالى بالعلم، وشرفهم الله سبحانه وتعالى بالعلم. فإذا كان العبد شريفا في جاهليته وأسلم وتفقه في دين الله عز وجل فإنه يزداد خيرا وشرفا. فقال عليه الصلاة والسلام: تجدون خيار الناس، تجدون الناس معادن، فخيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وتجدون خير الناس في هذا الأمر أكرههم له، وفي رواية مسلم: حتى يقع فيه. خير الناس في هذا الأمر، يريد النبي عليه الصلاة والسلام أمر الملك والولاية، خير الناس في هذا الأمر، في أمر الملك والولاية، من كان أشد كراهية لهذا الأمر، من كان يكره الولاية والملك كراهية شديدة، فإنه إن ابتلي بذلك فإنه خير الناس، ويكون من خير الملوك، ومن خير الخلفاء، ومن خير الأمراء، ومن خير السلاطين، على حسب ما في قلبه من الكراهة للملك والسلطان. فإن من كان كارها للملك والسلطان هذا يدل على خوفه من الله عز وجل وعلى خشيته من ربه سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا يدل على أن هذا عبد متق لله عز وجل، لا يريد العلو في الأرض والرفعة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فخير الناس وخير الملوك من كان كذلك. وتأملوا في سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وهم خير الخلفاء، خير الخلفاء، وخير من نعم من تأمر على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأيام الخلفاء الراشدون، وكانوا من أشد الناس كراهة لهذا الأمر، فلم يتطلبوا الملك ولم يحرصوا عليه ولا قاتلوا من أجله ولا طلبوه مجرد طلب ولا رغبوا فيه، وإنما اضطروا إليه اضطرارا مع شدة كراهتهم له، فكانوا خير الناس. فإذا ما ذكروا ذكروا بالعدل والثناء الحسن، وذكر سياستهم الحميدة في أوساط الناس، وهذا كله مدون في كتب التاريخ وفي كتب السير، السيرة الحسنة لهؤلاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين ومن كان سائرا على سيرهم. فهؤلاء هم خير الناس، وتجدون خير الناس في هذا الأمر أشدهم له كراهة حتى يقعوا فيه بقضاء الله وبقدره. قال بعض العلماء أن هذا فيه أن الشخص إذا لم يكن مريدا لشيء من الفضائل الدنيوية فإنه قد ينال ذلك الأمر إن لم يكن طالبا له، ما يريد العلو على الناس ولا يريد الترأس على الناس، فيه التواضع لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، فالله عز وجل يرفعه إن لم يكن طالبا بذلك، فقد يجعله ملكا من الملوك وغير ذلك من أمور الرفعة في الدنيا وفي الآخرة. وكما حصل لعلي رضي الله عنه حين في يوم خيبر حين كان يصيب بالرمد في عينه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الصحيحين: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالصحابة رضي الله عنهم كل واحد منهم أراد هذه المكرمة، وعلي رضي الله عنه لم يكن طالبا لها ولم يكن يظن أنه هو المراد، لأنه كان أرمد لا يستطيع القتال فضلا عن أن يقود معركة من المعارك، فأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام من لم يكن راغبا فيها ولا طالبا لها، وهو علي رضي الله عنه، فأعطى الراية علي رضي الله عنه. فعلى كل إن العبد قد ينال شيئا من أمور الدنيا إن لم يكن حريصا عليه، متواضعا لله ومتواضعا لشرع الله، متواضعا مع عباد الله عز وجل. فهؤلاء هم خير الملوك من لم يكن طالبا للملك وحريصا عليه، أما من كان حريصا وطالبا له فإنه لا يعان على ملكه وتسوء سيرته. وقد جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قدم مع رجلين من قومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أحد الرجلين للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ولنا مما ولاك الله، وقال الآخر مثل ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا والله لا نعطي هذا الأمر رجلا طلبه أو حرص عليه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يولي النبي عليه الصلاة والسلام على المسلمين من كان طالبا للولاية وحريصا عليها، لأن هذا يدل على فساد في نيته، الطالب للولاية على الناس والحريص على ذلك، فهذا دليل على فساد نيته، وربما لا يعان من جهة الله عز وجل، بل يوكل إلى نفسه، كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. إن أعطيها عن مسألة وكل إليها، ما في عون من الله عز وجل، ومن لم يكن له العون من ربه سبحانه وتعالى فإنه في زلل، في أموره وهو غير مسدد في أموره وفي حكمه وفي حكمه وفي سيرته وفي سياسته للناس. ومن أعطيها من غير مسألة فإنه يعان من الله عز وجل. فالأمر ما هو بالأمر الهين، وبعض الناس يحرص على ذلك كل الحرص، وربما يضحي بوقته ويضحي بماله ويضحي بولده ويضحي بأصحابه ومن يعرف من المسلمين حرصا على الملك وعلى الإمارة، يبذل كل ما يستطيع ويرى أن هذا هو الشرف. وهذه التعاسة، التعاسة في الدنيا وفي الآخرة في من حرص على الملك وطلب الملك وسعى في تحصيله بكل ما يستطيع، هذه التعاسة. في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة، فنعم المرضعة وبئس الفاطمة. ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. يندم العبد غاية الندم، يود أنه ما تأمر على رجلين فضلا عن أن يتأمر على ملايين من الناس، يود لما في ذلك من المظالم العظيمة ومن الحقوق الكبيرة. وكم ينال العبد من السيئات العظام ومن الأمور الكبار إن لم تكن له العون من الله عز وجل. ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة، فنعم المرضعة، نعم المرضعة وبئس الفاطمة. الطفل الرضيع في وقت رضاعه فهو في خير وسرور، وهكذا من كان ملكا وما زال في ملكه فإنه ينال كثير من الخيرات وكثير مما يريد من أمور الدنيا، فهو في نعم دنيوية ظاهرة، كل ما يريد يتحصل عليه، وأمره مطاع وكلمته نافذة، فهو كالرضيع الذي يتحصل على أنواع الخيرات من ثدي أمه. لكن إذا حصل الفطام هنا يأتي الشر، فقال عليه الصلاة والسلام: فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. بئست الفاطمة فإنه قد يفطم عن ملكه بالقتل، كما هو الشيء الغالب في الملوك، ولا ينجو من ذلك إلا القلة من ملوك المسلمين على مر التاريخ، لا يخرج عن ملكه إلا بالقتل، إما من جهة بعض أقربائه أو بعض جنده أو غير ذلك، فيخرج بالقتل، وقد يخرج بغير القتل وتصيبه الحشرات الشديدة والآلام العظيمة والهموم الكبيرة، ويبقى في جحيم بعد أن كان في سرور كبير في الدنيا، يبقى في جحيم شديد كالطفل إذا فطم وهو ما زال في حاجة إلى الرضاع، كيف يصيح ويبكي ويتألم من هذا الفعل. وهكذا من فطم من الملك هو شبيه بذلك. فإن كان الفطام بالموت والانتقال إلى الدار الآخرة فإنه يرى الأمور العظيمة إذا انتقل إلى قبره، وبعد ذلك إلى أرض المحشر، وانتقل إلى ربي سبحانه وتعالى فيجازيه على كل صغير وكل كبير. وفي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن قال عليه الصلاة والسلام: ما من أمير على عشرة إلا يأتي يوم القيامة مغلولا، إلا يأتي يوم القيامة مغلولا، فيفكه عدله أو يوبقه جوره. فإذا كان أمير على عشرة فكيف إذا كان أميرا على أكثر من هؤلاء؟ فيأتي يوم القيامة وقد غلت يداه إلى عنقه، ما يستطيع التصرف بيديه، مغلولة بالأغلال، فإما أن يفك عنه هذا الغل عدله، وإما أن يوبقه في نار جهنم جوره والعياذ بالله. ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة من جمل الحديث: قال وستجدون خير الناس في هذا الأمر أشدهم له كراهة حتى يقع فيه. هذا هو المسدد والمعان من جهة الله عز وجل. وفي ختام هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام وستجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذا الصنف هم شر الناس، شر الناس عند الله عز وجل، وشر الناس عند المؤمنين، وشر الناس حتى عند من يعرف حالهم ولو من غير المؤمنين، فإن هذا الخلق خلق سيء ممقوت في الفطر، أن يكون الشخص صاحب وجوه، صاحب وجهين. يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يأتي طائف من الناس بينها وبين الطائفة الأخرى شيء من العداء والاختناف، فيأتيهم بوجه يظهر الموافقة ويظهر المودة لنيل شيء من أعراض الدنيا وحطام الدنيا الفاني. وإذا انتقل إلى الطائفة الأخرى من الناس التي هي معادية للطائفة السابقة جاءهم بوجه آخر وأظهر لهم الموافقة وأنه معهم في السراء والضراء، يريد أن ينال شيئا من حظوظ الدنيا ومن المآرب الدنيوية. يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هؤلاء هم شر الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وستجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وقد يفسد بين الناس من كان كذلك، يظهر الموافقة لقوم ويتكلم على آخرين وينم، ويأتي الآخرين ويتكلم على السابقين وينم، فيفسد بين الناس بهذا الفعل. وقد يريد بذلك التجسس ونقل الأخبار ومعرفة الأمور المكتومة بين الطائفتين، فيظهر الطائفة الأولى الموافقة وأنه معهم وأنه يودهم ويحبهم حتى يطلع على أسرارهم وعلى أمورهم، ويأتي الطائفة الثانية كذلك حتى يطلع على أمورهم وعلى أسرارهم. وكل ذلك داخل في هذا الحديث وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ومن كان كذلك عوقب بمثل ما فعل، ولهذا جاء عند أبي داود بإسناد حسن عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان ذا وجهين في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان، من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. الذي له وجهان في الدنيا يوم القيامة له لسانان من نار جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. فهذه عقوبة من هو كذلك، من هو كذلك في الناس. ويدخل في هذا من يأتي إلى ملوك المسلمين ويثني عليهم في وجوههم، وإذا ما خرج إلى غيرهم إذا به يتكلم عليهم. وداخل في هذا الحديث فإنه جاء في البخاري عن رجل من أحفاد عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال جاء ناس إلى عبد الله بن عمر فقالوا له إنا لندخل على سلطاننا فنقول لهم غير الذي نتكلم به إذا خرجنا من عندهم. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد ذلك نفاقا، كنا نعد ذلك نفاقا. إذا جاءوا إلى أولياء أمورهم وإلى سلاطينهم في وجوههم يتكلمون معهم بالكلام الحسن وبالثناء الجميل، وإذا خرجوا لا يتركوا شيئا من قبائحهم، وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا ويفعلون كذا ويفعلون كذا. فقال عبد الله بن عمر كنا نعد هذا نفاقا. وعند الفريابي في صفة المنافقين بإسناد صحيح أن ناسا من أهل العراق جاءوا إلى عبد الله بن عمر في خلافة يزيد فتكلموا ووقعوا في يزيد عند عبد الله بن عمر. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: هذا الذي قلتموه عندي هل تقولونه في وجوههم؟ تقولون مثل هذا الكلام في وجوههم، أي في وجوه الأمراء إذا كنتم عندهم؟ فقالوا: لا، بل نمدحهم ونثني عليهم. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: هذا هو النفاق عندنا، هذا هو النفاق عندنا، يأتي الأمراء بوجه وغيرهم بوجه آخر. والواجب هو قول الحق ومواجهة الأمراء بالحق في وجوههم، في وجوههم، لا يتكلم عليهم في، نعم، في الشوارع وفي الطرقات، وإنما يتكلم بالحق في وجوههم، ويدل إليهم المعروف وينصحهم النصيحة التي أمر الله بها. وفي حديث أبي سعيد عند أهل السنن قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هذه أعظم الجهاد، كلمة حق عند سلطان جائر، ما هو في الشوارع والطرقات، عنده. فهذا أفضل الجهاد، أن يواجه السلطان الجائر بالنصيحة عنده ويقال له: فعلت كذا وهذا لا يجوز، اتق الله، هذا لا يجوز وهذا حرام، فيواجه بالنصيحة في وجهه، فإن هذا هو الواجب، وهذا من الأمر المعروف ومن النهي عن المنكر. وما سوى ذلك فإنما هو النفاق، كما قال عبد الله بن عمر: هذا هو النفاق عندنا رضي الله عنه. والأمر في ذلك واسع، فمن كان صاحب وجهين في أي أمر من الأمور المذمومة فهو داخل في هذا الحديث، وهذه صفة من صفات المنافقين. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذه صفة من صفات المنافقين، ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة، فلا تكن من هذا الصنف، فإن هذا هو النفاق الذي ذمه رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد وقع في هذا الأمر كثير من الناس، ولا يسلم من هذا إلا من كان تقيا لربه سبحانه وتعالى، ممن أراد الله له الخير في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعن المسلمين كل سوء مكروه، وأن يرحمنا برحمته إنه الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين.